أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن العوض في البيع والشراء لا إشكال في كونه منفعة، بمعنى أن الإشكالات الواردة على هذا المقام والتي أوردنا بعضا منها، بل الاستدلالات التي دلل بها على كون العوض لا بد أن يكون عينان، جميع تلكم الاستدلالات مردودة. والصحيح هو أن العوض يكون منفعة بلا إشكال. نعم، هنا تفصيل قد يتعجب منه الإنسان بادئ ذي بدء أول وهلة، وهو هذا التفصيل عمل الحر. لا إشكال أن عمل الحر منفعة من المنافع. مثلا الإنسان قد يتعلم الخياطة أو السباكة أو الكهرباء أو أي مهنة من المهن أو حرفة من الحرف، فيمتهن تلكم المهنة ويعمل ذلك العمل على وفق ما تعلمه، إذن عمله يعتبر ماذا؟ هذا العمل الذي يقوم به، هذا العمل في الحقيقة يسد به جميع احتياجاته. ولذلك نجد أن الخياط يرتزق من خياطته، والحداد من حدادته، والنجار من نجارته، وهلم جرى. وهؤلاء سواء كانوا أحرارا أم من العبيد، كان ما عندنا عبيد في هذا الزمن، لا إشكال في أن العوض يمكن أن يكون تلك الحرفة أو المهنة التي يقوم بها ذلك الإنسان، أعم من أن يكون حرا أم عبدا. طبعا في العبد لم يستشكل أحد في أن عمله يمكن أن يكون عوضا. لماذا؟ لأن العبد عمله يتبع رقبته، يتبع لرقبته. فإذا كانت رقبته مملوكة لمولاه فعمله يصبح ملكا لمولاه. فإذا عندك عبد مثلا وأردت أن تشتري كتابا، ممكن أن تقول لصاحب الكتاب أو يقول صاحب الكتاب لك، أما أن تقول أشتري هذا الكتاب بخياطة عبدي لثوبك، أو هو يقول بعتك هذا الكتاب شنو؟ نجارة الطاولة من عبدك أو من أمتك أو من وهلما جرى أي حرف، خياطة، نجارة، حدادة، هذا لا إشكال فيه في عمل العبد، الكلام في عمل الحر. عمل الحر توهم بعض الفقهاء بأنه لا يقع عوضا، يعني ما أستطيع أن أقول هكذا أشتري منك الكتاب، أو هو يقول بعتك الكتاب على أن تخيط لي مثلا ثوبين، ما يقدر. ليش لا يستطيع؟ لأن هؤلاء الفقهاء استشكلوا في مالية عمل الحر كما سوف يأتينا، وراح نوضح وجه الإشكال والرد عليه. يعني ما نقدر نجعل عمل الحر ثمنا إلا إذا أجريت عليه معاوضة. يعني مثلا الحر أجر نفسه على أن يخيط ثوبين لزيد، طيب الآن زيد يملك خياطة ثوبين في ذمة هذا الحر اللي هو عمرو مثلا، يستطيع هذا زيد أن يشتري كتابا بخياطة الثوبين اللذين في ذمة عمرو، هذا أيضا لم يستشكل فيه الفقهاء، لكن عمل الحر إذا لم تجري عليه معاوضة هذا هو مورد الإشكال. يعني كان يقول عمرو مثلا أشتري منك الكتاب بخياطة الثوبين، هذا في إشكال. وجه الإشكال في صدق المالية على هذه المعاوضة، يعني هل هذا العوض يصدق عليه أنه مال أم لا؟ استشكل في صدق المالية عليه. خلنا نشوف الآن وجه الإشكال. وجه الإشكال من أين جاء هذا الإشكال؟ يعني من أين نشأ إشكال عدم مالية عمل الحر اللي هو في النظرة الأولى البدوية هو ماذا؟ منفعة من المنافع، ولكن استشكل في وقوعه ثمنا لعين من الأعيان. أي وجه الإشكال أن عمل الحر متى الإنسان يمتلك عمله؟ يعني بعد أن يقوم بالعمل، حركات العمل هذه لها نتاج، وبمعنى آخر العمل بمعنى مصدر الحركة هذا لا يملكه الإنسان لأنه يفنى بمجرد وقوعه. هو ماذا يملك؟ في الحقيقة يملك اسم المصدر الناتج، يملك الثوب المخيط أو الخياطة التي تحققت للثوب. بهذا التصور قيل إن عمل الحر لا يصح أن يكون ثمنا في البيع، مع أنه لا إشكال في صدق المنفعة عليه في النظرة العرفية. أي إذا اتضح لدينا هذا الإشكال، يعني عدم صدق المالية على عمل الحر، ولهذا لا يسوغ أن يجعل ثمنا لعين من الأعيان. هذا الإشكال. الجواب أن عمل الحر له نظرة من لدن العقلاء، أي أن العقلاء يتنافسون على هذه الحرفة، بمعنى يريدون أن يستفيدوا من حرفة المحترف في مجال احترافه، مثلا من النجار في مجال نجارته، والحداد في مجال حدادته، وهكذا هذه الأعمال التي يقوم بها، والفلاح في مجال فلاحته وهلم جرا. فإذا لهذا العمل الذي يقوم به الحر، لهذا العمل اعتبار لدى العقلاء. كيف قلنا فيما تقدم في بيع السلم إن الإنسان مثلا يبيع ماذا؟ 100 من الحنطة في ذمته. صحيح لا يوجد شيء في الدقة، يعني ليس هناك عرض موجود، ولكن هناك ماذا؟ وجود اعتباري. العقلاء يرون كما عبر المحقق الإصفهاني فيما تقدم، يرون أن 100 من الحنطة في ذمة البائع تختلف عن 100 من التراب، إذ هذه لها قيمة. يتنافس على تحصيلها العقلاء الأولى اللي هي 100 طن من الحنطة أو من الشعير، بينما 100 طن من التراب إذا كان تراب عاديا ويستطيع كل أحد، ولا قد يكون هناك تنافس على بعض أنواع التراب مثلا، قد يكون. إذن هذا التراب تارة لا يكون له قيمة، يعني لا يعادل 100 طن من الحنطة، لا يعتبر له العقلاء له مالية، وأخرى لا، العقلاء يعتبرون للشيء مالية وإن لم يكن له وجود حقيقي خارجي، وإنما له وجود اعتباري تقرري في ذمة البائع، كما في بيع السلف كما قلنا، بيع السلم. طيب، من هنا نرى أو يرى كثير من الفقهاء أن عمل الحر له هذا الوجود الاعتباري، ولهذا يصح أن يكون ثمنا للعين في المبادلة المالية لأنه له وجود، ووجود كل شيء بحسبه له هذا وجود اعتباري في العرف العقلائي، يعني بغض النظر عن أن تكون قد أجريت عليه معاملة، بعد إجراء المعاملة عليه كما لو أجر الحر نفسه على أن يخيط ثوبين، هذا لا إشكال في أن له تقرر ووجود في العرف العقلائي. الكلام قبل أن يؤجر نفسه، هل يجوز أن يشتري بهذه الشأنية التي عنده لديه وهي خياطة ثوبين أم لا؟ طبعا بما أننا يعني أصلنا فيما تقدم أن النظرة العقلائية هي النظرة المحكمة في المقام. وبما أن العقلاء يرون لعمل الحر في أفق عالم الاعتبار يرى العقلاء وجودا لعمل الحر، فيصح أن يكون عوضا للعين المباعة. طبعا استشكل على مالية عمل الحر، يعني قيل أنه ليس بمال، وقد مر علينا أن البيع كما في تعريف المصباح أنه مبادلة مال بمال، وعمل الحر لا يصدق عليه مالا إلا بعد أن يؤجر نفسه، أما قبل إجارته لنفسه فلا يصدق عليه المال. وإذا لم يصدق عليه مال فلا يصدق تعريف البيع على عمل الحر، أو لا يصدق على عمل الحر بأنه منفعة يصح أن تكون عوضا في البيع. هكذا قيل. وقد أيد هذا القول بمجموعة نستطيع أن نسميها منبهات وجدانية على أن عمل الحر ليس بمال. المنبه الأول، المنبه الأول أن الإنسان إذا أراد أن يحج لابد أن يكون مستطيعا، والاستطاعة لا تكون إلا بوجود المال. فعلا لو كان الحر مثلا لديه حرفة صناعة يحتاجها الحملدار، هذا اللي يعني يأخذ الناس إلى الحج بالرسوم المحددة والمعينة. الآن الشركات شركات الحج، هذا الحر إذا عنده حرفة ويستطيع أن يؤدي خدمة لهذه الشركة المحددة والمعينة، هل يصدق عليه أنه مستطيع للحج؟ فيجب عليه الذهاب وإجارة نفسه على هذه الشركة ليذهب مع الرفقة إلى الحج. الظاهر أنه لم يقل أحد بأنه يجب على هذا المحترف السباك أو الكهربائي أو النجار الذي تحتاجه الشركة أن يؤجر نفسه على هذه الشركة ليكون مستطيعا ويجب عليه الحال، لا يجب عليه. ولو كان الاحتراف يعد مالا لصدق عليه أنه مستطيع، ولوجب عليه أن يؤجر نفسه ليحج، لأن الحج واجب ومقدمة الواجب واجب. والحال أنه لم يقل أحد من الفقهاء بأن المستطيع يجب عليه أن يؤجر نفسه، بل قالوا إذا توافرت الاستطاعة، ويفهم من هذا أن توافر الاستطاعة لابد أن يكون على نحو الفعلية، وأما عمل الحر إذا كان تحتاجه الشركة هذه شركة الحج فلا يعد أنه مال يستطيع به ماذا هذا المحترف أو صاحب المهنة أن يؤدي الحال. هذا منبه رقم واحد. المنبه رقم اثنين إذا شخص عنده إشكالية مع شخص آخر فحبسه وكان ذلك المحبوس قد آجر نفسه في المدة التي حبس فيها، فيجب على الحابس بعد إطلاق سراحه ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يدفع تلك الخسارة التي خسرها هذا المؤجر لنفسه. مثلا هو آجر نفسه ب300 ريال لمدة 3 أيام على أن يقوم بعمل بناء دار، مثلا بناء جدار، ولكن حبس في هذه 3 أيام، أطلق سراح هذا المحبوس، يجب على الحابس أن يخسر له 300 ريال التي خسرها من عدم قيامه ببناء الجدار. طيب، لكن إذا كان هذا المحبوس لم يؤجر نفسه وحبس، مع أنه كان باستطاعته أن يؤجر نفسه، ماذا يقول الفقهاء؟ يقولون لا يجب على الحابس أن يدفع له الأجرة، ما يجب عليه. ليش؟ لأنه هو ما أجر نفسه، ما ملك الإجرة بإجارته لنفسه، ولكن عنده مثل ما نقول شأنية أن يؤجر نفسه. هذه الشأنية لا تعد مالا إلا بوقوع ماذا؟ المعاوضة عليها كما مر علينا. فإذا عمل الحر قبل المعاوضة عليه لا تصدق عليه المالية، وإذا لم تصدق عليه المالية لم يصلح أن يكون عوضا في البيع. هذا منبه كم رقم؟ رقم 2. يعني عندنا رقم 1 أن الاستطاعة بعمل الحر لا تتحقق، رقم 2 أن هذا الحر إن آجر نفسه وجب الخسارة له، يعني التعويض له في مدة حبسه، ولكنه إذا لم يؤجر نفسه وكان قادرا، يعني من شأنه أن يؤجر نفسه ولكنه لم يؤجر نفسه، لا يلزم الحابس الذي حبسه أن يخسر له تلك 300 ريال التي كان بإمكانها أن يؤجر نفسه لاكتسابها. بعد المنبه رقم 3، المفلس أو المفلس. هذا المفلس أو المفلس اللي يحجر على أمواله لأنه عنده أموال، لكن هذه الأموال لو جمعت لما غطت حق الغرماء، يعني هو مطلوب برأس المال الموجود لديه وعنده، أو قد يكون هو مطلوب بأكثر منه، فهنا يقدم الغرماء شكوى وشنه ويقضي القاضي بالحجر على أمواله. طيب، إذا كان هذا المفلس إذا كان لديه صنعة، احنا عرفنا أنه يحجر على أمواله، طيب هل يحجر أيضا على صاحب الصنعة؟ هل يحجر على عمله؟ يعني يقال له مثلا بعد ما تستطيع أن تشتغل، ليش؟ أو إذا هو المفروض لا يقال له لا تستطيع أن تشتغل، يقال له لا تستطيع أن يعني أن ماذا؟ أن تستفيد من الأموال التي تؤجر نفسك لتحصيلها. ما أحد قال ذلك، يعني هو بالتالي يجب عليه أن ماذا؟ يوفر المأكل والمشرب لنفسه، ولا يستطيع أن يأكل أو أن يشرب إلا بعمله. فما قالوا إنه يحجر على عمله، يعني هنا الفقيه أو الحاكم الشرعي قد يحجر على أمواله ولكنه لا يحجر على عمله. طيب هذا العمل مع أنه ماذا؟ قد يكسب منه مالا، ولكن يبدو أنه أن العمل قبل عمل هذا الحر قبل تأجيره لنفسه لا تصدق عليه المالية، وإذا لم تصدق عليه المالية فلا يصلح أن يكون عوضا في البيع. لو كان يصدق عليه المالية لا، فلا إشكال في صلاحيته أن يكون عوضا. لكن لهذه المنبهات الوجدانية كما في الاستطاعة في الحال، كما في ضمان ماذا؟ الأجرة لمن آجر نفسه أيام حبسه، وكما أيضا في الحجر على أموال المفلس أو المفلس، من خلال هذه المنبهات الثلاثة سوف نصل أن عمل الحر لا مالية له. يعني راح نتنبه نلتفت بعدم وجود مالية لعمل الحر، وإذا كان لا مالية له فلا يصح إطلاق المعاوضة عليه، يعني ما يصلح أن يكون عوضا كمنفعة، لأن المنفعة تصدق كما قلنا على عمل العبد، تصدق على الأمور الأخرى، على إجارة، على سكن الدار، ولكنها لا تصدق إلى على عمل الحر قبل وقوع المعاوضة عليه. هكذا طبعا هذه المنبهات الوجدانية نستطيع أن نردها واحدا واحدا. مثلا المنبه الأول الاستطاعة المالية للحج، لماذا لا يكون عمل الحر الذي يملكه شأنا يوجب عليه أن يؤجر نفسه؟ هذا قد يرجع إلى ماذا؟ إلى أن الاستطاعة لابد أن تكون فعلية، يعني لا تكون شأنية. في الروايات الحج له خصوصية، قد يستظهر من الروايات أن الاستطاعة الشأنية لا تكفي، يعني ما يكفي أن الإنسان يستطيع أن يوفر له الاستطاعة بإجارته لنفسه، وإنما إذا توافر لديه المال فعلا وجب عليه الحج. قد يقال أن المفهوم أو المتصيد من الروايات هو ذلك، يعني الفهم المتصيد أنه لا بد أن تكون مالكية الزاد والراحلة أو القدرة الاقتصادية على الحج في تعبير الحديث مملوكة بملكية فعلية الآن، وليس بملكية ماذا؟ شأنية كعمل الحر. هذه الملكية الشأنية قد ماذا؟ لا يصدق عليها لا يصدق عليها الاستطاعة المالية. صدق الاستطاعة المالية أخذ فيها ماذا؟ نوع خاص من الاستطاعة وهي الاستطاعة الفعلية. طيب نأتي إلى شنو؟ إلى ضمان عمل الحر أبان فترة حبسه إذا كان قد آجر نفسه. هذا احنا تابع للدليل، يعني قد تكون الأدلة الدالة على وجوب الضمان فقد تشمل هذه الصورة، وهي صورة إجارة الحر لنفسه ثم وقوعه في السجن، فحينئذ يجب على من سجنه أن يخسر له. ولا تدلل تلكم الأدلة الموجبة للضمان على أنه له شأنية أن يؤجر نفسه، قد تكون له شأنية ولكن هذه الشأنية لا توجب ماذا؟ لا توجب أن الخسارة له، لا توجب أن يخسر له. طيب، وهكذا أيضا ماذا؟ الحجر على المفلس أو المفلس. لماذا نحجر على أمواله فقط دون الحجر على عمله؟ يعني نحن نتحرك في في دائرة الأدلة. الأدلة قالت يسوغ للحاكم أن يحجر على أمواله، ولم تدلل هذه الأدلة على الحجر على عمله. فإذا ما عندنا عدم صحة الحجر على عمله لا يعني أن عمله ليس بمال، لا، يعني الدليل دلل على أن دائرة الحجر فقط بهذا المدى، ما عداه لا يسوغ للحاكم أن يحجر على هذا العامل الحر أكثر من الدائرة التي دللت عليها الأدلة. وسيأتينا تتم للكلام إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.